لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ورد في المناجاة الشعبانية قوله عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك، مستكينا لك، متضرعا إليك، راجيا لما لديك ثوابي، وتعلم ما في نفسي، وتخبر حاجتي، وتعرف ضميري، ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، وما أريد أن أبدئ به من منطقي، وأتفوه به من طلبتي، وأرجوه لعاقبتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي، فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. إلهي، إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني؟ وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني؟ إلهي، أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. إلهي، إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، وافعل بنا ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. كان الكلام في الدرس السابق في كفارات الصيد، وكنا قد أخذنا الأول من طرق الإحرام وهو الصيد البري، ولازمنا فيه حيث وصلنا بعونه تعالى إلى مسألة 215. قال حفظه الله: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان. احنا قلنا بالدرس السابق لو صاد صيدا بريا، مثلا هذا الشخص صاد نعامة، محرم وصاد نعامة، قلنا الكفارة مالتها بدنة، يذبح بعير جمل. زين، هسا إذا هو محرم وأكل نعامة، قال كفارة الأكل مثل كفارة الصيد، هم من قل لك أن تدفع كفارة نعامة. هذا إجا هو صاد النعامة وطبخها وأكلها، نقول له صار عليك كفارتين، عليك بدنتين، واحدة للصيد وواحدة للأكل. شخص صاد حمامة، قلنا له عليك كفارة شات، أخذ الحمامة شواها وأكلها، نقول له عليك شات أخرى للأكل، فصار عليك شاتين. قال: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان. مسألة 216. إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء. ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا كما تقدم، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط وجوبا. هذا المحل، أول مرة نتكلم عن المحل، كان معه صيد هذا المحل بعدما داخل إلى حدود الحرام، مثلا جاء من جهة الشمال ما واصل إلى التنعيم بعد، وصاد نعامة أو حمامة، صاد هويا محل وبالحل صاد، فإذا دخل الحرم نقول له هذا حرم الله الآمن، واجب عليك تهدها هاي الحمامة، ارسلها، اتركها، خليها الحال سبيلها، واجب عليه يرسلها. زين سيدنا، إذا ما أرسلها وماتت هاي الحمامة، هسه ماتت سواء كانت بفعله أو مو بفعله، هو خلاها بالقفص اجي لقاها ميتة وحدها، كان يطعمها ويسقيها مثلا، مع ذلك ماتت، نقول له مع ذلك الموت أعم سواء كان بفعلك أو بفعل غيرك، ما دام دخلت بها الحرم وما أرسلتها يجب عليك الفداء. إحنا إيش قلنا قبل؟ قلنا ما كان له من الصيد مقدر في القرآن الكريم والسنة النبوية يدفع الكفارة مالته، إذا ما إلى مقدر مثلا كالقط، واحد صاد قط بري، القط ما مذكورة شنو كفارته، فكون يدفع قيمته. فهنا قال إذا ما أرسل الحمامة داخل الحرم حتى ماتت يجب عليه أن يدفع الفداء. زين، الفداء شنو؟ إلها كفارة مذكورة يدفع كفارتها، ما إلها يدفع قيمتها. زين، هسا أحرم وعنده صيد، قال هذا من أحرم ومعه صيد مطلقا سواء قبل دخول الحرم أو بعد دخول الحرم كوني رسلي يهد ذاك الأول، لأن دخل الحرم والله هو محل صاد في الحل، نقول له حاليا ما عندنا إشكال ياك أنت محل وفي الحل، لكن ما دام دخلت الحرم كون ترسله، ترسل هذا الصيد، إذا ما أرسلته مات عليك الفداء. بينما هنا هذا صاحبنا لا محرم ومعه صيد، نقول له يحرم عليك إمساكه مطلقا سواء قبل الحرم أو بعد الحرم. زين، هسه هذا الحرمة التكليفية والوضعية، قال أيضا إذا مات يجب عليه الفداء. زين، سيدنا إذا مات يجب عليه الفداء قبل دخول الحرم أو بعد دخول الحرم؟ قال نعم. الفرق بيناتين أنه قبل دخول الحرام تكون عليه الكفارة الفداء بالاحتياط الوجوبي، بينما بعد دخول الحرم بالفتوى. إذن بعد دخول الحرم فتوى، قبله احتياط وجوبي بلزوم دفع الفداء عن الصيد الذي مات عندك أيها المحرم. قال إذا كان مع المحل صيد، هسه نحكي عن المحل، ودخل الحرم وجب عليه إرساله، ليش؟ لأن دخل الحرم وقلنا ممنوع الصيد بالحرم، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء. ومن أحرم، إجينا النوب للمحرم، ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا، ليش؟ لأنه محرم، مطلقا يعني قبل دخول الحرام بعد دخول الحرام كما تقدم مثل ما قلنا بالدرس السابق، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء. هذا وين؟ هذا بعد دخول الحرم. زين، إذا قبل دخول الحرم؟ قال ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط وجوبا، فإذا بعد دخول الحرم بالفتوى، قبل دخول الحرم بالاحتياط. إذا نكون نفرق بيناتين. مسألة 217، قال: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل. هنا حتى نفرق بين الكفارات، فقط الصيد البري من دون جميع الكفارات، تجب الكفارة في قتله وأكله سواء كان عامداً أو ساهياً أو جاهلاً فقط، بينما باقي الكفارات لا، نفرق بين العامد وغيره. إذن هذا فرق مهم، كون نخلي ببالنا لو يجينا سؤال بالامتحان أنه شخص صاد جاهلاً أو ناسياً، نقول تبقى عليه الكفارة. فقط هنا لو كان جاهل أو ناسي ما عليه حكم تكليفي، حكم تكليفي ما عليه، فقط تبقى الكفارة ثابتة عليه سواء كان عامداً جاهلاً ناسياً، ففي كل الأحوال تبقى الكفارة ثابتة عليه من صاد صيداً برياً. أما الحكم التكليفي فلا، نفرق بين العامد والساهي والجاهل والناسي، إن كان متعمداً هذا يحرم عليه تكليفاً، إن كان غير متعمد ما عليه حرمة تكليفية، بس الكفارة تثبت على كل واحد يصيد صيد بري حتى وإن كان جاهل أو ناسي. وهذا قلنا فرق عن الكفارات الباقية، ذنيش لا، فقط على العامد الكفارة. قال: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل. شخص محرم جابوا له صيد وهو نسى أن هذا صيد وأكله، نقول لهم عليك كفارة. زين، مسألة 218: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم أو من المحرم مع تعدد الإحرام. وأما إذا تكرر الصيد عمدا في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الأولى، بل هو ممن قال الله تعالى فيه: ومن عاد فينتقم الله منه. شخص أحرم لعمرة التمتع وصاد صيد، قلنا له عليك الكفارة، صاد حمامة مثلا نقول له عليك شاة، وراها رمى حصوة، إيشي رمى حصات، فوقعت الحصات على حمامة ثانية وقتلتها، هم نقول له عليك شات. يقول أنا مخطئ، ما رميت ما كنت متعمد حتى أقتل هذه الحمامة، نقول له ما يخالف. فالصيد حتى وإن كان عن خطأ، قلنا إحنا جن نسى أنه محرم، هم نقول له تجب عليك الكفارة. زين، صاد حمامة وقلنا له عليك شات، وراها اضطر حتى يقتل صيد، نقول له هم عليك شات أخرى، هم تتكرر. زين، جاهل وجاهل مو مقصر، لا جاهل قاصر، هذا جهل يعذر فيه، ما يدري مثلا، ما يدري، جاهل بالحكم، نقول له مع ذلك ما دام قصدت الكفارة تبقى ثابتة عليك. مرة ثانية وثالثة هم صاد جهلا أو نسيانا، نقول له كل ما صيد تتكرر عليك الكفارة، حتى لو كنت مخطئ أو ناسي أو مضطر، قلنا له حتى لو كنت مخطئ ناسي مضطر جاهل أنت تتكرر عليك الكفارة. زين، هذا أولا. ثانيا، شخص متعمد لكنه محل وصاد في الحرم، شخص دخل إلى الحرم بعمرة مفردة مثلا، وبعد ما أتم العمرة المفردة حل من إحرامه، يعني أصبح محل لكنه داخل حدود الحرم وصاد حمامة، نقول له ما دامك داخل حدود الحرم هم تجب عليك كفارة الشات. زين، إجا مرة ثانية متعمد هم صاد حمامة، نقول له تجب عليك كفارة شات أخرى وهكذا. فتجب في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم. فيقول في بداية المسألة: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك يعني تتكرر في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم. زين، هسه كنا نتكلم عن المحل. إذا محرم صاد صيد بري، نقول هذا المحرم مرة في إحرام واحد ومرة لا، تعدد الإحرام، يعني أحرم للعمرة المفردة وصاد صيدا. زين، قلنا عليك كفارة شات، من عبر عندنا شهر هلالي آخر راه أحرم من التنعيم لعمرة أخرى وهم صاد صيد، فصار عنده إحرامين، نقول له هم تتكرر عليك الكفارة، هم تدفع كفارة ثانية. أو مثال آخر: شخص حاج أحرم لعمرة التمتع صاد نعامة، نقول له عليك بدنة، حل من إحرامه. أحرم للحج يوم ثمانية يوم التروية هم صاد نعامة أخرى، هم نقول له عليك كفارة بدنة. فما دام تعدد إحرامك وانت محرم هم تتكرر. زين، إذا في إحرام واحد وكل ساي صيد، أحرم لعمرة التمتع وصاد نعامة، قلنا له عليك بدنة. إجا صاد نعامة مرة أخرى عبالة ما تتكرر عليه، نقول له أنت ما دامك في إحرامك هذا الواحد للعمرة أو صدت صيد آخر، هنا ما تتكرر عليك الكفارة، لكن أنت عقابك يا رب العالمين عقابك راح يكون أشد. فهذاك اللي تتكرر عليه الكفارة قد يكون الكفارة الله من وجب عليه الكفارة قد يكون يسامحه، لأن راح يكفر الرجل. لكن أنت لو صدت مرة ثانية وثالثة في الإحرام الواحد، لا، أنت ممن قال الله تعالى فيك: ومن عاد فينتقم الله منه. لذا يقول: وكذلك يعني تتكرر في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم أو من المحرم مع تعدد الإحرام. قلنا مرة بعمرة التمتع ومرة بإحرام حج التمتع، نقول له ما دام تعدد إحرامك وانت محرم كل وحدة تدفع لها كفارة. زين، إذا تكرر في إحرام واحد أحرم العمرة التمتع وصاد مرة، قلنا له عليك بدنا، لو كنت صايد أنت نعامة، لو كنت صايد حمامة عليك شات. إجا صاد مرة ثانية، نقول له أنت عقابك أشد من عقاب ذاك اللي في تعدد الإحرام وصاد، تعدد الإحرام وصاد بي، أنت بإحرام ما حصدت مرة ثانية ومرة ثالثة، أنت ما تتكرر عليك الكفارة، بس ينطبق عليك قوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. فيقول: وأما إذا تكرر الصيد عمدا، كلامنا بالعمد، من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الأولى، بل هو ممن قال الله تعالى فيه: ومن عاد فينتقم الله منه. إذن ملخص المسألة: تتكرر الكفارة لخطأ، نسيان، اضطرار، جهل، تتكرر الكفارة. نجي للعمدي اللي يصيد عمدا محل في الحرام، كل ما يصيد تتكرر، مو بس مرة واحدة يكفر. محرم مع تعدد الإحرام هم كل ما يصيد تتكرر. محرم بالإحرام الواحد لا، بس المرة الأولى والباقي ينتقم الله منه. رواية لطيفة يرويها إن محمد بن يعقوب بإسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى عز وجل: في قول الله تعالى عز وجل: ومن عاد فينتقم الله منه. قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا. شخص محرم راح صاد ثعلب فجعل يقرب النار إلى وجهه، قام يجيب النار يقربها لوجه الثعلب وجعل الثعلب يصيح ويحدث. هذا الثعلب خاف من النار فقام يصيح ويصدر منه حدث من الخوف، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ما نهوا جماعته هدى. قال بعد ذلك: فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه. إجت حية دخلت في فم هذا الرجل. هاي الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام. فدخلت في فيه فلم تدعه، ما تركته، حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب، ثم خلت عنه. قال: حتى خلته من دخلت الفمه ما تركته لحد ما جعلت الحدث يخرج منه مثل الثعلب اللي فعل بي، يا الله تركته. فإذا من عاد للصيد متعمدا في إحرام ماحد فهذا ممن ينتقم الله منه. نعم. الثاني إن شاء الله من المحرمات مجامعة النساء. انتهينا بفضل الله من الصيد البري، الآن في الجماع. قال في مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وكذا أثناء العمرة المفردة، وأثناء الحج قبل الإتيان بصلاة طواف النساء. شخص أحرم لعمرة التمتع. عمرة التمتع تتكون من خمس أعمال: إحرام، طواف، ركعتي الطواف، سعي، تقصير. بعدها حل له كل شيء حتى الجماع، فما يحتاج طواف نساء. فإذا الشخص بعمرة التمتع بعد أن أتم الأعمال وقصر حلت له النساء، ما يحتاج طواف نساء، فيصير يجامع أهله. كلامنا وين؟ إذا جامع أهله أثناء العمر، يعني بعد ما مكمل، بعد ما مكمل، ما دام بعد ما مقصر يحرم عليه الجماع. زين، هذا بعمرة التمتع. بالعمرة المفردة، بالعمرة المفردة بها خمس أعمال صحيح، لكن تزود عليها عمل آخر وهو طواف النساء وركعتيه. فاللي يحرم للعمرة المفردة ما تحله النساء إلا يكمل طواف، ركعتي طواف، سعي، تقصير، طواف النساء، ركعتي طواف النساء، يلا تحله النساء. وتحلها النساء مو بعد الطواف مال النساء، لا، بعد صلاة الطواف اللي هي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. فإذا جامع المحرم للعمرة المفردة قبل لا يجيب صلاة طواف النساء، نقول له حرم عليك، والكفارة راح تجي. شنو كفارتك؟ انت ارتكبت محرم لأن بعدك ما حلت لك النساء، تحل لك النساء بعد الطواف سبعة أشواط وركعتي طواف النساء. ما دام بعدك ما جايب الركعتين، حتى لو كمل الطواف وبعد ما جايب الركعتين وجامح من قل أنت ارتكبت الحرمة. زين، هذا بالنسبة للعمرة المفردة. كذلك في الحج، الشخص إذا أحرم للحج حرمت عليه المحرمات، قلنا كلها الخمسة وعشرين اللي راح نشرحها انتباعا. يروح إلى عرفة، يقف مزدلفة، يصادف يوم العاشر، يرمي جمرة العقبة، يذبح، يحلق، وراها يقدر يرجع المكة يجيب أعمال مكة اللي هي طواف وركعتي طواف، طواف الحاج والسعي هنا حل له الطيب. نسينا نقول يوم العاشر بعد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى أو يذبح أو يحلق حلت له جميع المحرمات اللي حرمت عليه 25، فقط ثلاثة، فقط ثلاثة. شنو الثلاثة؟ الأول الطيب، والثاني النساء، والثالث الصيد الحرمي لأنه هو بداخل الحرم فيبقى ممنوع على الصيد بسبب وجوده في داخل حدود الحرم مو بسبب إحرامه. زين، هذا شلون يخلص من عدهن؟ نقول له ارجع جيب أعمال مكة اللي هسه قلناهن، طواف سبعة أشواط، ركعتي الطواف وسعي، ما بي تقصير لأنه حلق يوم العاشر، هنا حل له الطيب. نرجع نقول له بعد لك النساء، تجي ترجع الطوف سبعة أشواط طواف النساء للحاج وركعتي الطواف، يلا تحلك النساء. فأما الصيد بسبب الحرم لا يبقى هذا عليه، فالصيد يبقى حتى وإن حلق يوم العاشر. فلو حلق يوم العاشر قلنا تبقى عليه ثلاث محرمات، الطيب والنساء والصيد أيضا بالاحتياط الوجوبي. ليش؟ لأنه باقب داخل حدود الحرم فما يحق لي يصيد. فقلنا شلون يخلص من عدن؟ يجي إلى مكة يطوف طواف الحاج ويصلي ركعتين ويسعى يحله الطيب، يجي يرجع يطوف طواف النساء ويصلي ركعتين تحله النساء، هنا محل الشاهد. هذا الحاج لو بعدهم اثناء اعمال الحج وبعد ما جاي بصلاة طواف النساء هم من قله ارتكبت حرمه وتجب عليك الكفاره اللي راح نحكي عنها. فاذا المحرم يحرم عليه الجماع اثناء عمره التمتع قبل لا يخلصها، واثناء العمره المفرده قبل لا يجيب ركعتي طواف النساء، واثناء احرام الحج قبل لا يجيب ركعتي طواف النساء. قال يحرم على المحرم الجماع اثناء عمره التمتع وكذا اثناء العمره المفرده واثناء الحج قبل الاتيان بصلاه طواف النساء. مساله 220، اذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا او دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفاره وهي على الأحوط لزوما جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، والأحوط وجوبا أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل. شخص هسه احنا تكلمنا 219 عن الحكم التكليفي الحرمة، هسه هنا بالمسألة 220 نتكلم عن الحكم الوضعي وهي الكفارة وصحة وفساد العمرة. المتمتع اثناء عمرة التمتع اذا جامع اهله قبلا او دبرا عالما عامدا، نقيدها حتى نخرج الجاهل والناسي والغافل، قلنا احنا فقط بالصيد كلهن يجب عليهن الكفارة، خطأ نسيان اضطرار هنا لا، فقط العامد. زين، إذا بعد ما كمل السعي العمرة مالته ما فاسدة، عمرته صحيحة، يعني طاف وصلى ركعتي الطواف وسعى، لكن بعد ما مقصر حتى نقول له تحل لك النساء، بعد التقصير ما جايبه وراح جامع أهله، نقول له عمرتك صحيحة لكن عليك الكفارة. شن الكفارة؟ وهي على الأحوط لزوما جزور أو بقرة. الجزور عادة عندما يقال جزور يكون من الإبل خاصة، يراد منهم الإبل، فهنا يكفر لو جمل بعير لو بقرة، هذا إذا كان بعد ما خلص سعي بس بعد ما مقصر زين. وإذا كان لا بعد ما ساعي، نقول له كفارتك هم مثل ما تقدم، هم جزور أو بقرة، لكن الأحوط وجوبا تتم العمرة وتجيب الحاج وتعيدهن بالسنة القادمة. تتم العمرة وتجيب الحج وتعيدهن بالسنة القادمة. نعيدها، متمتع جامع أثناء عمرة التمتع، مرة بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير. إذا بعد الفراغ من السعي وبعد التقصير ما عندنا مشكلة وياه، هو أصبح محل. لا، بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير، نقول له عمرتك لم تفسد ووجبت عليك الكفارة. وهي شنو الكفارة؟ أحوط لزوما جزور أو بقرة. أما إذا كان قبل الفراغ من السعي هم وجبت عليك الكفارة، أحوط لزوما جزور أو بقرة، لكن أحوط وجوبا تتم العمرة وتجيب الحاج وتعيدهن بالسنة الجاية. هسه شنو ليش يعيدهن بالسنة الجاية؟ يقولون عقوبة عليه، عقوبة عليه يعيدهن بالسنة القادمة. فيقول إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فإن كان نقسمها لا قسمين، قبل الفراغ، فإن كان عفوا بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط لزوم الجزور أو بقرة. هذه بعض الأمور يعني كنا نركز عليها، مثل إيش؟ هنا المصنف يقول وجبت عليه الكفارة وهي على الأحوط لزوما. إذا نكتب بحاشية الكتاب وجوب الكفارة بالفتوى، يعني تجب الكفارة عليه ما بها نقاش، بس شنو نوعها؟ نوعها احتياط. فنكتب وجوب الكفارة بالفتوى ونوعها احتياط. هاي شو تفيدنا؟ تفيدنا أولا نقول أنت تجب عليك الكفارة، هاي منتهين منها، بس نوعها إذا جزور أو بقرة، يا إما تدفع الجزور أو البقرة، يا إما تشوف غير سماحة السيد من يجوز لك بغيرهن تكفر بغيرهن. أنت يجب عليك الكفارة تجب بالفتوى، بس نوعها احتياط ممكن ترجع به، وهذا يفيد بالامتحان. عادة قد يكون يجيبون لك لا وجوب الكفارة بالاحتياط ونوعها فتوى، فأنت تكون تحفظ أنه وجوب الكفارة فتوى ونوعها احتياط. زين، قال وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، هم أحوط لزوما جزور أو بقرة بعد، والأحوط وجوبا يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل. هسه لو نرجع إلى آراء بعض الفقهاء في هذا الاحتياط اللي مر علينا في نوع الكفارة، سماحة الشيخ الوحيد يقول في مسألة 217، نعم إذا جامع في حرام عمرة التمتع قبلا أو دبرا عالما بالحرمة عامدا للجماع ذاكرا للإحرام، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة، مخير بين الجزور والبقرة والشاة، جزور وبقرة وشاة. زين، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كذلك وتفسد عمرته على الأحوط، ويحتاط بإتمامها وإعادتها قبل الحج. سماحة الشيخ الوحيد يقول يحتاط بيعيدها قبل الحج مع الإمكان، وإلا إذا ما قدر يعيد الحج كله في العام القادم. السيد موسى الزنجاني حفظه الله يقول أن كفارة الجمع مع الزوجة قبل إتمام السعي في عمرة التمتع عالما بالحكم عامدا مختارا بدنا وإن بالفتوى عنده، وإن جامع بعد السعي وقبل التقصير فهو مخير بين الأنعام الثلاثة، والأفضل البدنة ودونها في الفضل البقرة. كذلك سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض في مسألة 68، نعم، قال: ولكنه، يعني تفصيل المسألة، قال: إذا جامع المحرم امرأته فإن كان في أثناء عمرة التمتع فمع الجهل بالحكم والنسيان صحت عمرته، سواء كان الجماع من السعي بعد بين الصفا والمروة أم قبله، وأما مع العلم بالحكم والعمد فهل تصح عمرته؟ فالأظهر صحتها، ولكن أثم وعليه كفارة، وهي أما جمل أو بقرة أو شاة، والأجدر تقديم الجمل، ومع العجز عنه بقرة، وإلا فالشاة. السيد محمد سعيد الحكيم يقول: ما إذا جامع في عمرة التمتع بعد السعي قبل التقصير فإن الواجب عليه شاة، والأفضل بقرة، وأفضل منها بدنة. فيقول سماحة السيد محمد سعيد الحكيم: فإن الواجب عليه شاة، ما إذا جامع في عمرة التمتع بعد السعي قبل التقصير، والأفضل بقرة، وأفضل منها بدنة. يعني اللي قلت سماحة السيد السيستاني مثلا عنده احتياط جزور أو بقرة، يقدر يرجع بهاي المسألة للسيد محمد سعيد الحكيم ويذبح شاة، لأن عنده قال: إذا جامع في عمرة التمتع بعد السعي قبل التقصير فإن الواجب عليه شاة، والأفضل بقرة، وأفضل منها بدنة. بالأفضل، لكن الواجب شاة، بل الأحوط استحباب الذي اليسار، بل هي يعني البدنة أحوط استحباب الذي اليسار، والبقرة أحوط استحباب لمتوسط الحال. إذن رأي سماحة السيد السيستاني، نرجع نطبق المسألة، قال: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط لزوما جزور أو بقرة. قلنا يقدر يرجع بها للسيد الحكيم يذبح شاة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم هم أحوط لزوما جزور أو بقرة، والأحوط وجوبا أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها، ثم يعيدهما اثنينهم يعيدهم في العام القابل. ومسألة 221 يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.